بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر الأتيبي بالمدينة النبوية. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13.
قال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى: قال: ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم والقيافة والتكهن والزجر والتطير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في بيان المصنف رحمه الله تعالى لبعض المحرمات التي أحدثت في دين الإسلام مع ورود النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها. فلا شك أنها محدثة مخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت في الجاهلية فهي محدثة من حيث إن الإسلام قد حذر عنها أتباعه، والتزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين بهذا، وتموا عليه، وتبعهم التابعون، ثم أحدث. وإن لم تكن من أعمال الجاهلية الأولى فإنها ظاهرة في دخولها في الإحداث ولا ريب. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن البدع النجوم والنظر فيها. النجوم والنظر فيها، بل هو طرف من الشرك. وعلم التنجيم على قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. فأما علم التأثير فالمراد به الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، إذا كسفت الشمس في يوم كذا وكذا سيحصل كذا، وإذا خسف القمر في ليلة كذا بعد مضي كذا وكذا من السنين فسيحصل كذا، وإن وافق آخر الخسوف منه طلوع الفجر فسيحصل كذا ونحو ذلك. فهذا استدلال بالأحوال الفلكية على ما سيحدث في الأرض، وهو ادعاء لعلم الغيب. ما أعلمهم بهذا إلا إبليس. وهذا النوع الذي هو نوع التأثير على قسمين: إما أن يعتقد أن هذه الأفلاك وهذه النجوم مؤثرة بذاتها، فهذا كفر بالإجماع، إذا اعتقد أنه إذا صار النجم الفلاني مقترن بالنجم الفلاني فإنه يؤثر في الأرض ويحصل كذا وكذا، فإسناد التأثير إليه هذا كفر بالإجماع. وإما أن يعتقد أن لها تأثيرا لكن بإرادة الله وقدرته. يقول صاحب هذا: إن شاء الله يكون كذا، وفي علم الله يكون كذا، ونحو ذلك مما يكسونه من العبارات عليها. يقول الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير: فهذا اختلفوا في كفره، ولا ريب أن هذا حرام، لا ريب أن هذا حرام، لكن تنازع الناس في كفر هذا. والصحيح أن هذا لا يكفر، لكن فعله هذا حرام. والقسم الثاني من علم النجوم علم التسيير، وهو الذي يعلم به الحساب وتعلم فيه منازل الزراعة ويعرف به الطريق في ظلمات البر والبحر ويعرف به الأوقات، إذا طلع النجم الفلاني فنحن في آخر الليل، فإذا طلع النجم الفلاني فنحن في ثلث الليل، وإذا بلغت الشمس كذا فهذا أول الزوال، وإذا صارت إلى كذا فهذا انتهاء وقت الزوال وابتداء وقت الصلاة ونحو ذلك. فما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق فهذا جائز. قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال جل وعلا: والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال جل وعلا: لتعلموا عدد السنين والحساب، كل شيء فصلناه تفصيلا. فهذا جائز ولا شك في ذلك. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى في إبانته الكبرى إلى هذا، إلى هذين القسمين أشار إليهما المصنف وتكلم عليهما بكلام جميل في المجلد الثاني، حيث قال: أمر النجوم على وجهين، أحدهما واجب علمه وهو يتعلم من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات، وبهذا العلم نطق الكتاب والسنة، يعني الذي ذكرنا من الآيات. وأما ما لا يجوز النظر فيه والتصديق به ويجب علينا الإمساك عن علم النجوم فهو ألا يحكم للنجوم بفعل ولا يقضي لها بحدوث أمر كما يدعي أهل الجهل من علم الغيب بالنجوم إلى آخر كلامه. فمن شاء أن يراجعه فليراجعه فيه. فالشاهد التنجيم أمره عظيم، والنهي عنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من عمل الجاهلية. ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث ابن عباس الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، يعني كلما زاد من الاقتباس زاد السحر، زاد السحر ما زاد اقتباسه من تعلم النجوم. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حش عليه المحشي عندكم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. الحديث، والحديث هذا حش عليه المحشي عندكم بأنه رواه ابن عدي والطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، والحديث قد صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الصحيحة وفي صحيح الجامع. وأيضا ورد مثله عند ابن عدي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد مثله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وصححهما الشيخ ناصر أيضا في صحيح الجامع وفي الصحيحة. وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس. ثلاثة من أعمال الجاهلية، أي ثلاثة أمور من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، وقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب طلوع النجم الفلاني هو موسم المطر، فينسبون المطر إلى بزوغ النجم، إلى ظهور وقته، أول ما يظهر النجم يقولون هذا بداية المطر. وهذا الحديث حديث صحيح قد صححه الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة وتكلم عليه. وتعلمون جميعا حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هو حديث صحيح. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلا يجوز نسبة هذه الحوادث التي تحدث في عالمنا الأرض إلى هذه الأنواع وإلى هذه النجوم وإلى هذه الكواكب السيارة في الفلك، فإن هذا حرام، بل منه ما هو شرك أكبر، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. وهذه النجوم إنما خلقت لحكمة بالغة عظيمة خلقها الله لها، بينها الله جل وعلا فيما تقدم معنا من قوله جل وعز: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهي زينة للسماء ورجوم للشياطين. والآية الماضية علامات يهتدى بها. قال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ورجوما للشياطين، وهو في الآية نفسها، وعلامات يقتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ذكره البخاري في صحيحه معلقا، ووصله الإمام الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى في تفسيره أيضا، وزاد ابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله تتمة طويلة، منها قوله رحمه الله: وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة. وإن ناسا جهلة، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة. من أعرس بنجم كذا كان كذا وكذا، من أعرس بنجم كذا يعني من تزوج في نجم كذا وكذا كان كذا وكذا، إما نحس وإما سعادة. ومن سافر بنجم كذا كان وكذا وكذا. ثم قال رحمه الله: ولعمري ما من نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم. ما علم هذه النجوم والدواب والطائر بشيء من الغيب؟ أو ما علم هذه الدواب والنجوم والطائر بشيء من الغيب إلى آخر كلامه. فلا أثر لهذه النجوم في أن يكون زواج فلان سعيدا أو أن يكون زواجه مشؤوما، ولا أثر لهذه النجوم أن يكون ولادة فلان في هذا النجم يكون سعيد وولادته في هذا النجم، هذا البرج الذي يسمونه اليوم بعلم الأبراج، يكون مولودا مشؤوما، أو سافر في هذا البرج يكون كذا صاحب حظ وتجارة، أو سافر في هذا البرج فيكون صاحب خيبة وخسارة ونحو ذلك. هذا كله حرام، هذا كله حرام وشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا تكهن وتنجيم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ بهذا وينتهي بادعاء علم الغيب. وهذا الآن كما قلنا ونبهنا غير مرة أصبحت له قنوات تطلع على الناس، فضائيات يسألون الشياطين الذين يظهرون فيها بأن فلان من مواليد البرج الفلاني فما عسى أن يكون، وفلان تزوج في البرج الفلاني فما عسى أن يكون، وفلان يريد أن يسافر في البرج الفلاني فهل يسافر أو لا يسافر فما عسى أن يكون، فينتقل الأمر بهم إلى الكهانة، نعوذ بالله من ذلك. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والعيافة. قال عندكم في المطبوع والقيافة، هذا غلط. والعيافة، والعيافة هي زجر الطير، وزجر الطير تهييجه، فينظر أين يذهب، يمينا أم شمالا، فإن ذهب يمينا تفاءلوا به فمضوا في قضاء حاجاتهم، وإن هاج فثار وطار شمالا تشاءموا به ورجعوا عن قضاء حوائجهم التي يريدون، وهذا كان من عمل الجاهلية. أو يتفاءلون بأسمائها، ما هذا الطائر الذي مر إذا لم يره؟ قالوا هذا حمام، قال لا خير، فال خير امشي، هذا غراب، قال أعوذ بالله ارجع ارجع، ما بدينا في الغراب ما في خير معنا اليوم أبد، ارجع، ورجع. أو ما هذا الطائر الذي مر كأنه حجر مرمي به؟ قال هذه أم سالم، تعرفون أم سالم البوم، قال أعوذ بالله ما صبحنا إلا بالبوم، هذا وجهه وجه خير، ارجع ارجع، ما نفلح اليوم أبدا لو سافرنا، فيرجع، نعوذ بالله، هذا من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. أو يتفاءل بأصواتها، كمن يسمع نغمة القمرية القماري، صوته حسن محبب، تعرفون الأقمار القماري التي تشبه الحمام وهي أصغر منها قليلا، ونوعها يميل إلى الحمرة، ليس البني المائل إلى الرمادي وهو لون الحمام، وإنما المائل إلى الحمرة قليلا، هذا القماري، فصوتها جميل. قال ماذا؟ ما شاء الله، صوت جميل، إن شاء الله هذا فأل حسن، توكلنا على الله، مشينا نسافر. ماذا الصوت؟ قال هذا غراب، أنت ما تسمع؟ أعوذ بالله، ينعم، ما أصبحنا إلا في الغراب، رجعنا رجعنا ما نسافر، وهكذا. وهذا كان عند العرب، هذا كان عند العرب، فقد كانت تفعل ذلك كما نص عليه العلماء من باب التشاؤم والتفاؤل. والتكهن هو ادعاء علم الغيب، والتطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، إما بأصوات الطيور أو برؤيتها. ويتبعه أيضا التطير بالأسماء القبيحة أو المقالات السيئة والكلام السيء ونحو ذلك، فهذا كله لا يجوز من الطيرة. وقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، إما أن تطير به وتفاءل فتمشي، وإما أن تطير به فتشاءم فترجع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والعراف هو الذي يضرب الخط في الأرض، يخط في الرمل فيدعي بخطه في الأرض العلم بالحوادث المستقبلة، فهذا هو العراف. وقيل هو الذي يضرب بالحصى في يده، يجمع حصيات ولكل حصاة عنده معنى، كأن تكون الحصيات المختارة عنده على ثلاثة وجوه، كل حصاة مثلثة على ثلاثة وجوه، إن طلعت على الوجه هذا فكذا، وإن طلعت على الوجه هذا فكذا، وإن طلعت على الوجه هذا فكذا، ثم يضربها في يده ويفتح راحته وينظر في هذه الحصيات، أو يرميها في الأرض فينظر في هذه الحصيات على أي وضع تقع، فيستدل بأشكالها التي وقعت عليها على الحوادث المستقبلة. فهذا هو العراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه يعني بما يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من صدق هذا الكاهن واعتقد أن كلامه صحيح فإنه يكون كافرا. لماذا؟ لأنه اعتقد فيه أنه يعلم الغيب. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك ومن زاد زاد. تقدم معنا اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، ومن زاد زاد معناهما واحد، يعني زاد من السحر ومن الشرك ما زاد من الاقتباس. كلما ازداد في الاقتباس ازداد في الشرك نعوذ بالله. فهذا التنجيم وهذا التطير وهذه الكهانة وهذه العرافة كلها كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدم، إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها أكذب المنقول من كلمي. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت تعالج دهرا تعالج أصناما من أصنافا من الأنبي، يعني جن سليمان واقف على عصاه عليه الصلاة والسلام والجن مسخرة بين يديه تعمل تظنه حيا وهو واقف صلى الله عليه وسلم يعملون سخرهم الله له. ومن الجن بين يديه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. فهؤلاء سخرهم الله سبحانه وتعالى استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسك إبليس اللعين في محرابه حتى وجد برد لعابه صلى الله عليه وسلم على يده، قال: لولا دعوة أخي سليمان لأمسكته وأربطته إلى إحدى سواري هذا المسجد فأصبح يلعب به صبيان المدينة، لكن تذكر دعوة سليمان لا ينبغي لأحد من بعدي فتركه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه الجن هذه الشياطين لا تعلم الغيب، لو كانت تعلم الغيب لنفعت أنفسها حينما كانت مسخرة لمن؟ لسليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فكانت تعمل وهو ميت واقف على عصاه سنة كاملة وهم يعانون ألما أليما كما قال ذلك قتادة وغيره من السلف رحمهم الله تعالى، يعانون ألما أليما من العمل سنة كاملة يعملون بين يديه وهو قائم يظنونه حيا ينظر إليهم أمامهم. فهذا من أعظم العبر معشر الإخوة، الجن أمامها سليمان تراه واقفا ولا تعلم أنه إيش ميت، فإذا كان لم تعلم الذي أمامها فكيف بما غيب عنها، فكيف يزعم أنها تعلم الغيب؟ نسأل الله العافية والسلامة. أما النجوم يقول الشيخ رحمه الله: أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم، فمن تأول فيها غير ذاك قفا ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي كالمقتفين لعباد الهياكل في إيش؟ من معنا كان يسمع الميمية؟ كالمقتفين لعباد الهياكل في عزم التصرف والتأثير للنجوم، عزم التصرف والتأثير للنجوم، والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم، فذا سعود وذا نحس، وطلسمهم كذاك ناسبه ذاكم بخرصهم. فالشاهد هذا سعد السعود، وهذا نحس، هذا الدبران، وهذا كذا وهذا كذا، كما كتب الرازي السر المكتوم في مخاطبة النجوم، الرازي صاحب التفسير، وهو كفر بالله صراح، كما ذكر ذلك العلماء الذين وقفوا عليه، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد هذه الأبيات من أجمل ما ذكرها ونظمها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في ميميته، والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم، هذا سعود وذا نحس، وطلسمه كذا وناسبه ذاكم بخرصهم، وافق بأمر الله أن حصل كذا على ما ذكروا، فظنوا أن هذه الهياكل لها أثر، وهذا شرك قوم إبراهيم عياذا بالله من ذلك. فالشاهد أن التنجيم يبدأ هكذا وينتهي بالكهانة وادعاء علم الغيب ومعرفة المغيبات، فينتهي بالشرك عياذا بالله من ذلك. وهذا كما قلنا الآن للأسف يسمونه علم الأبراج، نعم علم شياطين، أبراج الشياطين. وقد قلت لكم غير مرة، قد سمعت هذا في إذاعة مونتو كارلو، فعندهم كذاب كبير اسمه إبراهيم حزبون، وأنا أسميه إبراهيم شيطون، لأنه يفسر للناس، واليوم عطارد سيكون كذا وعلى درجة كذا، واليوم المريخ سيكون كذا على درجة كذا، واليوم أنت عندك فرصة عمل ستظفر، وأنت اليوم عندك فرصة للتعاملات المالية لأنه وقت ربح، اليوم الحوت كذا، الوقت ما هو مناسب، الذي عنده زواج لا يفعل، وهكذا. فسمعت حلقة كاملة من هذه الحلقات في الراديو في إذاعة مونتو كارلو الدولية التي تنشر مثل هذه المنكرات وغيرها كثير، لكن الشرك بالله ليس فوقه شيء، ويزعمون له هذا الاسم العالم الفلكي، وهو الشيطان المتخرس، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود الناس يرون هذا اليوم علما، وهو في الحقيقة كما قال السلف، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فالنجوم خلقت لهذه الأشياء الثلاثة، زينة للسماء، وعلامات رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، هذه التي نص الكتاب العزيز عليها، وبها جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو محرم، لأنه يجر صاحبه إلى التنجيم ويوقعه في الشرك، وذلك بادعائه لعلم الغيب عياذا بالله من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. وهذا لم يحشي عليه المحشي، وهو عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وهو موجود في الجزء المطبوع الذي هو زوائد الحارث بن أبي أسامة على الستة، وطبع في الجامعة الإسلامية، وهو موجود في مسند في الزوائد مسند الحارث برقم 564، موجود في الباحث عن زوائد الحارث للحافظ نور الدين الهيثمي، فهذا الأثر عن علي رضي الله عنه موجود فيه برقم 564. وصدق علي رضي الله تعالى عنه يعني أحذركم الزائد عن علم من علم النجوم إلا ما كان مما سمح به مما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، وهو تنبيه على الأمور الباقية. فهذا الذي ينتفع به الإنسان أنه يهتدي به في ظلمات البر والبحر، فمثلا إذا ظللنا في البحر في ليلة لا قمر فيها، لم يكن معنا نور، فإنا ننظر مثلا إلى الدب القطبي فنعرف أننا في الجهة الفلانية بموقعنا منه، لأنه دائما جهة الشمال. أو مثلا نعرف موقع بنات ذات نعش السبعة، فذات نعش إذا نظرنا وهي عن اليمين عرفنا أن في المكان الفلاني، نظرنا وهي عن الشمال عرفنا أن في المكان الفلاني، نظرنا وإذا خلفنا عرفنا أن في المكان الفلاني، أمامنا عرفنا أن في المكان الفلاني، الزهرة في الوقت وقت طلوعها نعرف الآن أن في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، سهيل نعرف أن في الوقت الفلاني، الثريا نعرف أن في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، أن في اليمن، أن في الشام في الجهة الشامية إذا كانت عمودية علينا، ونحو ذلك. فهذا لا بأس به، فإنه يهتدى به في ظلمات البر والبحر، وتعرف به الجهات وتحدد المواقع، وهو جائز ولله الحمد. وأما ما عدا ذلك فما يكون زينة للسماء ورجوما للشياطين، من زعم غير هذا فيها فهو منجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار عياذا بالله من ذلك. قال رحمه الله تعالى في هذا عن علي، ومثله جاء أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمة البر والبحر ثم أمسكوا، ثم أمسكوا. وسأل ميمون بن مهران رحمه الله تعالى عبد الله بن عباس أن يوصيه، فقال له: أوصني. فقال له ابن عباس: إياك والنجوم، فإنها تدعو إلى الكهانة. مثل ما كان من يتكهن في النصارى بمثل هذا، كان هرقل رجلا حزاء عظيم الروم، رجلا حزاء يعني يعرف علم النجوم، حزاء يعني ينظر في النجوم فيعرف. فلما جاءه أبو سفيان رضي الله عنه كان يومئذ لم يسلم، سأله، وسبب ذلك أنه رأى في الليل أن نجم ملك الختان قد ظهر، كان ينظر في النجوم فنظر فرأى أن ملك الختان قد ظهر، فسأل: من هنا؟ لأنه كان نصرانيا والنصارى لا يختتنون، فسأل: من هنا ممن يختتن في مملكته؟ كان الغالب في ذلك الحين على بلاد الشام النصرانية، فقالوا له إن وفدا من العرب هنا، فجيء بهم، فكان فيهم أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعدائه ذلك الحين، فجاء به. والعرب يختتنون، وهذا من الفطرة، فطرة إبراهيم التي بقيت فيهم، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن يقولون وهو ابن 80 لما نزل عليه الأمر بذلك، اختتن بالقدوم، قطع القلفة بالقدوم، القدوم هذا قطع آل الحادة مثل المسحات صغيرة تنجر بها الأخشاب، فاختتن بها، كانت آلة حادة صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء من ذريته، فإن قريشا من ذرية عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فجاءوا بأبي سفيان فسأله السؤالات التي تعرفونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان كما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، فكان كما قال. والشاهد من ذلك أن هرقل كان رجلا حزاء ينظر في النجوم فيعرف، فقال مقالته الشهيرة لما رأى النجوم البارحة أصبح مع بطارقته وهو يقول: أرى أن ملك الختان قد ظهر، يعني الذين يختتنون قرب ملكهم، فسيملكون الأرض ويظهرون علينا، يعني النصارى. فكان الأمر كما قال. فالشاهد هذا من التكهن، هذا من التكهن، وإن وافق هذا صوابا مرة فإنه 99 مرة يخطي، والناس يقبلون المرة الواحدة التي يصدق فيها هذا الكاهن والمنجم وينسون كذبته 99 مرة، كذباته 99 مرة، فيتناسون 99 التي كذب فيها ويقبلون منه ويعظمونه لكونه صدق مرة واحدة. وهذا من الابتلاء، وهذا من ضعف اليقين، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن ميمون بن مهران ابن مهران رحمه الله سأل ابن عباس قال له: أوصني. فقال: إياك والنجوم فإنها تدعو إلى الكهانة. خرجه المصنف في الإبانة الكبرى برقم 2007، كما خرجه أيضا الآجري في الشريعة. والمقصود من ذلك معشر الإخوان أن النظر في النجوم يدعو إلى التكهن، والتكهن هو ادعاء علم الغيب، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأن من زعم أو زعم له أنه يعلم الغيب فقد كفر الزاعم، سواء كان لنفسه أو لغيره. ثم قال رحمه الله: ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، يعني من المحدثات. والخضاب للحية ولرأس الرجل بالسواد محرم، وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وإذا دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على ذلك لم يجز النظر إلى فعل فلان ولا لقول فلان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يكون أقوام في آخر الزمان لهم حواصل كحواصل الطير، وفي لفظ الحمام، يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون عرفها، وإن عرفها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فلا يجوز الخضاب بالسواد، حرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، كما جاء في حديث والد أبي بكر، وذلك في حديث جابر بن عبد الله، وذكره المحشي عندكم حينما جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أبو قحافة. وقد ابيض رأسه ولحيته كأنها ثغامة سحابة بيضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. وهذا في صحيح مسلم، وفي لفظ: اجتنبوا السواد، أنتم يعني لا تفعلوه، لأنه رجل ضعيف كبير، والكبير قد أصبح أمره كالطفل، إلى من؟ إلى من يديره ويقوم بشؤونه ويسوسه، فإذا وقع شيء فالإثم فيه على من؟ على من يتصرف فيه. فمن ألبس الطفل حريرا، الطفل لا إثم عليه، قال عبد الله بن مسعود: إثمه على والديه. فلا يجوز أن يلبس الذكر حريرا ولو كان طفلا، الابن لا يلبس الحرير ولو كان طفلا، فإذا ألبس حريرا فالإثم على من ألبسه من أمه وأبيه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السواد، فاللفظ الآخر: جنبوه السواد. فهذه الأحاديث قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يحتج على مخالفته بفعل فلان أو قول فلان. فالخضاب بالسواد حرام، ولكن اصبغ واخضب بالحناء أو بالحناء والكتم ونحو ذلك من الألوان التي تأتي إلى اللون البني. أو ما يشبه السواد، لكن إذا اقتربت إلى صاحبه فرأيته لم تره سوادا، وإذا به مكتوم يميل إلى اللون البنفسجي ونحو ذلك. المهم لا يكون سوادا، فإن السواد لا يجوز، وهو من المحدثات التي أحدثت على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإحداث كما تقدم أن تكلمنا عليه بالأمس المراد به هنا المعنى العام. المعنى العام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة، فمن هنا جاء المصنف بقوله ومن البدع، يعني المحدثة أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، فيخضب بالحناء أو بالحناء والكتم ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. وقوله رحمه الله أو يأخذ من عارضيه، يعني هذا وهذا، هذا وهذا، يحفهما فيبقي ما على الذقن، والذي في العارض على الخدين يأخذ شعره، فهذا لا يجوز، هذا حرام، لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جز الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين، فأمرنا بأن نجز الشارب، يعني نقصه حتى لا تبقى إلا الأفول، قال جزوا وقال قصوا، فالقص والجز بمعنى، إذا قصصته تبقى أصوله، وإذا جززته تبقى الأصول، أما تحلقه هذا مثله كما قال مالك، تملطه ملط، هذا ما يصلح. ويزيد على ذلك يحلق اللحية وإذا به مثل السراميك يلمع، لا تفرق بين الرجل والمرأة، ذهبت الفحولة واختفت معالم الرجولة، ذهبت الفحولة باختفاء معالمها، معالم الرجولة، هذا لا يجوز، هذا أشد حرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب، قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، فأمر بإعفاء اللحى. والعارضان من اللحية لا يجوز أن يؤخذ، هذان العارضان، فكيف بمن يأخذ حتى ما على الذقن، فما يبقي إلا شيئا يسيرا. ويقول هذه القبضة، ابن عمر وعمر كانوا يأخذون قبضة ويبقون قبضة، قلنا لا لا، أنت أخطأت، نسيت فنقطة، وإلا هي قبصة، هذه قبصة ما هي قبضة، القبضة هكذا يقبض، وما زاد أخذه في الحج، ومع ذلك هذا تأول منهما رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يأخذ من القبضة، محلقين رؤوسكم، دعا بالحلاق وحلق أمام الملأ وهم ينظرون، وقد كان عدد الحجيج معه من أصحابه 110,000، وقيل 120,000، وقيل 112,000، المهم أنهم فوق 110,000 رجل، شهد أكثرهم هذا. قد حلق رأسه صلى الله عليه وسلم فبدأ بجنبه الأيمن وفرقه على الناس طلبا للبركة منهم رضي الله عنهم، انفصل من آثاره صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به. ثم حلق النصف الثاني الأيسر وفرقه بين أصحابه، وما أثر عنه أنه أخذ بالقبضة، حتى على تأول عمر وابنه رضي الله عنهما، فهذه أيضا ليست قبضة وإنما هي قبصة، فإن القبص هو قرص الجسم بطرف الإصبعين، السبابة والإبهام في لغة العرب، يقال قبصه يعني قرصه، فالقبص قرص، قبص قرص وزنا ومعنى مثله، فهذه قبصة فهي قبضة. نعم، فهذا كله من المحرمات المحدثات، وإن عمله من عمله. ويزيد الأمر التباسا على الناس وتأثيرا فيهم إذا عمله من ينسب إلى العلم، وهذا من زلة العلماء، وزلة العالم زلة العالم، لا ينبغي أن يقتدى بها. إذا عظم في صدر الناس العالم فاذكر لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أعلى وأعظم، فإن عظموها فهذا دليل على حياة القلوب، وإن لم يعظموها ويرفعوا بها رأسا ويلتفتوا إليها فهذا دليل على مرض القلوب وهواها، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك قال رحمه الله: وأن يطيل شاربه، أو يطيل شاربه، يعني هذا من المحدثات، يعني يطول شاربه، وهذا الآن أصبحوا يقيمون فيه مسابقات أطول شارب في العالم، صاحب أطول شارب في العالم يصير مثل ليش فليسة، ما تعرفونه؟ ليش فليسة هذا من أوائل المناضلين لاستقلال بولندا ضد الشيوعية، هذا ليش فليسة حق العمال هناك، وهو أول من ترأس عليهم، شاربه يقف عليه حصان، هذا كبره وطوله، فإرخاء الشوارب هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإنهاك الشوارب وقصها وجزها، والإنهاك والإضعاف. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، والإنهاك المبالغة في قصها، لكن تبقي علامة تدل علامة على الرجولة، أما أن تحلقها لا، وأما أن تربيها حتى تصبح ما شاء الله حديقة هذا لا، هذا لا يجوز، لأنه من فعل المجوس ومن فعل من تشبه بهم من اليهود والنصارى، فلا يجوز أن يتبع هؤلاء في هديهم ويترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بلينا بالمخالفة الصريحة، وهي على مرتبتين لهذا الأمر، المرتبة الأولى وهي أخبثها، وهي حلق الشارب واللحية، وهذا لا يجوز، حلق الشارب واللحية تشبههم بالنساء وبالمخنثين، ولا يفعله إلا المخنثون. والثاني حلق اللحية وإعفاء الشارب، هذا أبقى شيئا من الذكورة لكن تشبه بالعاجم، فالمخالفة في هذا الباب على مرتبتين، المرتبة الأولى أخذهما جميعا، والمرتبة الثانية أخذ اللحية التي أمرت بتركها أيها المسلم، التي هي جمال لك، وترك الشارب الذي أغمرت بإنهاكه وبجزه. ثم قال رحمه الله: وأن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء، وهذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن التزعفر في اليد وخضب اليدين بالزعفران والحناء إذا لم يكن للتداوي لمن جاءته شقوق في يده أو قروح ونحو ذلك، فاحتاج إلى أن يضمدها فيجعل الحناء فيه شيء من مر، فيه شيء من زعفران ليلين ويضمد هذه الشقوق، إذا لم يكن للتداوي، التداوي ضرورة، إذا لم يكن للتداوي فحرام، لأنه تشبه بالنساء، وهو من عمل المخنثين، والمخنث والذي يتشبه بالنساء، المخنث والذي يتشبه بالنساء. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مخنثا يتشبه بالنساء، يخضب يديه بالحنة. دخل ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله فوجد عندهم من هو بهذه المثابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه خارج المدينة، فكان بالبيداء، كان بالبيداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والشاهد منه لفظة المخنث، فقد عرفها العلماء في هذا الحديث أنه هو الذي يخضب يديه بالحناء كما جاء في الرواية، يتشبه بالنساء في كلامهن وحركاتهن، فهذا هو المخنث. لا من يؤتى، من يؤتى هذا أشد، نعوذ بالله. فالمقصود بالنهي عن خضب اليدين بالحناء لأنه من التخنث، وهو من علامات النساء، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء. وجاء في حديث عمار وفيه ضعف في سنن أبي داود، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خلقني أهلي بخلوق فتمسحت به، يقول في يدي، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال: اذهب واغسل هذا عنك. فالشاهد التزعفر والخضب لليد بالحناء وبالزعفران هذا ليس من علامات الرجال، وإنما هو من علامات النساء، ومن تشبه بهن فهو ملعون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد حصل، فاليوم ترى بعض الرجال استأنث، وبعض النساء الإناث استفحلن، ففي حين أن الرجولة هي المطلوبة تجد بعض أصحابها يتنازل عنها، وفي حين أن الأنوثة مذمومة في حقه تجده يحاول التشبه بأصحابها، فيكون كالمرأة لباسا أكثر وأكثر، أو فقط صبغ لليدين، بل لباس يلبس لبسة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، فأصبح بعض الرجال يلبس لبس النساء، ثياب النساء، فإذا رأيته ظننته بنتا امرأة، وزاد على ذلك يلبس في يديه كما تلبس النساء المسكات وهذه البناجر ونحوها، وزاد على ذلك أنه يلبس القروط في أذنه أو في أذنيه كما يصنع مخنثة الكفرة، إذ جعلوا في آذانهم القروط فجعلوها في آذانهم، ويضحك الشيطان عليهم وقالوا: هذه تخفف الوزن، ما شاء الله، تجعل قرط ما يساوي حبة في أذنك تقول يخفف الوزن وأنت تأكل بعير. هذا من الكذب والمغالطات، كل يوم تأكل نص خروف وتحط حبة في أذنك تتشبه بالنساء وتقول هذا تخفف الوزن، أو تلبسها في يدك وتقول هذه الأساور تخفف الوزن، هذا كذب. كل ذلك تشبها بالغرب، والغرب أول من أشعلها هذه الفتيلة هم المنحرفون جنسيا فيهم، أصحاب الجنس الثالث. وهكذا لبسوا هذه الألبسة وتزيوا بهم على هذا النحو، وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا على صحائفهم يا صاح قد عكفوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا لو تلوت كتاب الله ما سجدوا وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا تشبها ومجارات وما اتأدوا. ويقول رحمه الله بهم تزيوا وفي زي التقى زيدوا. فانتنظر تزيوا يعني تشبهوا بهم في زيهم فلبسوا مثل لباسهم فلباس الكفار حرام عليك فكيف إذا لبست لباس أحط الكفار وهم المتشبهين بالنساء. فترى الحالة المزرية عندنا يلبس اللباس الفاضح ويلبس هذه البناطيل التي تدل على انحراف أصحابها في مجتمعات الغرب ويزيد على ذلك فيخضب أو يجعل الأساور في يديه أو يجعل الأقراط في أذنيه ونحو ذلك فيكون كما قال ابن الوردي ولها عن آلة لهو أمرد ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. زاد انقسناه بالبدر سنة جمالا هو جميل في خلقته أو عدلناه بغصن فاعتدل يتميل كالغصن الرطيب لا رجولة عنده إن تبدى تنكسف شمس الضحى من جماله وإذا ما ما سيزري بالأسال. هذه مصيبة عظيمة هذا كأنما يدعو الناس إلى نفسه بفعله عياذا بالله وهو موجود في بلاد الغرب فأصبحوا يلبسون لباسهم بل للأسف يلبسون بعض الألبسة المكتوب عليها الدعوة إلى أن يفعل به وهو موجود في بلاد الغرب الكافر فأصبح عندنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فقيل اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن من القوم اليهود والنصارى فالمجتمعات الغربية إما يهودية وإما نصرانية وإما خليط والأكثر هو الخليط فالنصارى هم الكثرة واليهود قلة في هذه المجتمعات. على كل حال هذه سننهم سواء كانوا قليلا أو كثيرا أم كثيرا. فللأسف الأمر لم يقف عند خضب اليدين بالحناء الذي هو من علامات التخنث في عهد السلف بل زاد عليه علامات أخرى فهذا أشد وأنكى. نسأل الله العافية والسلامة ولعلنا نقف عند هذا ولنا عود إلى السراويل والإزار في لقائنا القادم إن شاء الله إن متعنا الله في الحياة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا الكتاب الفتاوى جئت به لأنني تذكرت كلامي لكم بالأمس في أن أهل الرأي مرجئة أهل الرأي وهم أقدم من مرجئة الجهمية كانوا يعولون في تفسير النصوص والقرآن على آرائهم وعلى اللغة ولا ينظرون إلى الآثار ثم جاء من بعدهم فتبعهم. وقلت لكم هذه طريقة أهل البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا هو المجلد بين يدي وهو المجلد السابع من الفتاوى المجلد السابع. يقول فيه شيخ الإسلام وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة بعد كلام سبق في مسألة الإرجاء وما يتعلق بمسألة الإيمان ومسمى الإيمان. قال وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم لما تركوا أقوال السلف وفهم السلف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عدلوا عن هذا الأصل في بيان الكتاب والسنة فهم السلف أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. ففهم السلف أصيل أصل، من أعرض عنه في فهم الكتاب والسنة وذهب إلى رأيه وإلى اللغة فطريقته هذه طريقة البدع وأهل البدع. قال رحمه الله: ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، التأويل والقياس. ثم قال رحمه الله: ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم. المعتزلة والمرجئة، وخص قبل المرجئة، المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، يعني كتب الكلام، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، هؤلاء الملاحدة. وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها، هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن بفهمهم، يعني الملاحدة يعرضون عن نصوص الأنبياء لأنها لا تفيد العلم، وأولئك الذين هم المرجئة والمعتزلة يتأولون القرآن، المرجئة يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار، هؤلاء أصحاب الرأي. الملاحدة كالمعتزلة والروافض هؤلاء يأخذون من كتب الفلسفة والأدب واللغة ويتركون القرآن والحديث والآثار لأنها عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يعني أهل الرأي يتأولون القرآن برأيهم وبفهمهم بلا آثار، هم رجال ونحن رجال بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع، هذا صفحة 118 و119، فأحببت أن أنقله لكم لأنني بالأمس أشرت لكم إليه إشارة، فإذا رأيتم من يقول يعني فهم السلف ما هو لازم فهو على طريقة أهل البدع، وإذا رأيتم من يعرض عن فهم السلف فهو على طريقة أهل البدع، وإذا رأيت من لا يرى الأخذ بقول السلف وأحاديثهم وآثارهم في فهم القرآن والسنة ويأتي بأشياء من عنده فهذا على طريقة أهل البدع، كما نص أحمد ونص شيخ الإسلام وغيره رحمهم الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.